أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
كان الحديث جاريا عن غزوة خيبر، وأبدأ الآن بذكر فتح ثاني الحصون بخيبر، واسمه حصن الصعب بن معاذ. وكان أكثر حصون خيبر طعاما وماشية ومتاعا، وكان فيه 500 مقاتل. وروى كعب بن عمر رضي الله عنه أنهم حاصروا حصن الصعب بن معاذ 3 أيام، وكان حصناً منيعاً. وعن معتب الأسلمي قال: أصاب بني أسلم جوع شديد في خيبر، فاجتمعت أسلم أن يرسل أسماء بن حارثة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: ائت رسول الله فقل إن أسلم يقرؤونك السلام ويقولون إنا قد جهدنا من الجوع والضعف، أي قد أنهكنا الجوع. فجاءه أسماء بن حارثة فقال: يا رسول الله، إن أسلم تقرئك السلام وتقول إنا قد جهدنا من الجوع والضعف، فادعوا الله لنا. فدعا لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده ما بيدي ما أقريهم، قد علمت حالهم وأنهم ليست لهم قوة. ثم قال: اللهم افتح عليهم أعظم حصن فيها أكثرها طعاما وأكثرها ودكا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دفع اللواء إلى الحباب بن المنذر للقتال، وتفاصيل هذا القتال كما يلي: برز رجل من اليهود يقال له يوشع يدعو إلى البراز، فبرز إليه الحباب بن المنذر فاختلفا ضربات فقتله الحباب. فبرز آخر من اليهود يقال له الزيال، فبرز له عمارة بن عقبة الغفاري، فبدره الغفاري فيضربه ضربة شجت هامته وهو يقول: خذها وأنا الغلام الغفاري. فقال الصحابة: بطل جهاده، حيث رفع هذا الهتاف تفاخراً بقومه بني غفار. والتفاخر أمر غير محبذ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما به بأس، يؤجر ويحمد، أي أن التفاخر في هذه المواطن لا بأس به. وقال محمد بن مسلم رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي السهام، فما أخطأ رجلا منهم. وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي، ودخل الحباب بن المنذر مع فتيانه في الحصن وفتحه بعد قتال مرير، واستولى على كل السلاح والغلال، وقتل الكثير وأسر العديد من اليهود وهم يدافعون عن الحصن. وقال معتب الأسلمي رضي الله عنه، الذي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم طالبا منه الدعاء بسبب شدة الجوع، ما رجعنا حتى فتح الله علينا حصن الصعب بن معاذ. وعن جابر رضي الله عنه قال، ما رجعنا بعد أن شكونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الجوع الذي أنهكنا حتى بدأ القتال وفتح الحصن أيضا. وعن جابر رضي الله عنه أنهم وجدوا في حصن الصعب من الطعام ما لم يجدوه في أي حصن آخر، كثيرا من الشعير والتمر والسمن والعسل والزيت والودك. ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلوا واعلفوا مواشيكم، ولكن لا تحملوا معكم شيئا، بل كلوا هنا فقط. ثم هناك ذكر فتح الحصن الثالث، حصن الزبير بن العوام رضي الله عنه، كان اسمه قلة، وصار في سهم الزبير بن العوام رضي الله عنه، فاشتهر بقلعة الزبير. لما فرت اليهود من حصن ناعم وحصن الصعب بن معاذ إلى حصن الزبير، حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حصن في رأس جبل، فأقام محاصرهم 3 أيام. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يهودي يدعى غزال فقال، يا أبا القاسم، كان غير المسلمين يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بكنيته هذه، أتؤمنني على أن أدلك على ما تستريح به من أهل النطاط، أي تفتح حصنهم هذا وتخرج إلى أهل الشق، فإن أهل الشق قد هلكوا رعبا منك؟ فأمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهله وماله، فقال اليهودي، إنك لو أقمت شهرا ما بال اليهود، لهم دبول أي جداول ماء تحت الأرض يخرجون بالليل فيشربون منها ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك، فإن قطعت عنهم شربهم استسلموا لك. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم معه إلى دبولهم فقطعها، فلما قطع عليهم الماء خرجوا ووقع قتال شديد، واستشهد من الصحابة يومئذ نفر، وقتل من اليهود 10. وافتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحصن، وكان آخر حصون النطاط. وبعد أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من النطاط، توجه إلى حصون الشق، وكانت هذه مجموعة 3 من الحصون كما ذكرت من قبل. وهنا نجد ذكر مقتل سلام بن مشكم سيد اليهود. قتل سلام أيضا على أيدي المسلمين في القتال الدائري في حصون النطاط، كان من كبار زعماء بني النضير وسيدهم، كان مريضا فلم يحضر القتال العملي كما حضره زعماء اليهود الآخرون، بمعنى أنه لم يقاتل بسيفه وسهامه، فأشار عليه أصحابه أن ينتقل إلى منطقة الكتيبة الأكثر منعة، ولكنه رغم مرضه رفض اقتراحهم، فقتل بأيدي المسلمين في النطاط.
إذا كانت قصة مرض السلام صحيحة ولم يشارك في القتال عملياً، فأيضاً لا اعتراض على قتله، ذلك لأنه هو الذي أعد الجيش لقتال المسلمين وكان يشرف عليه عموماً، فقتله بعض الصحابة في أثناء هذا القتال لوجوده هنالك. إن قائد الجيش له أهمية كبيرة، وبقتله تنهار همم الجيش، فلا اعتراض على مقتله من هذا المنظور أيضاً. ثم هناك ذكر محاصرة حصون الشق. كانت في منطقة الشق حصنان أو ثلاثة، وقد ورد في فتحها: كان أول حصن بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في الشق هو حصن أبي. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على قمة تل يقال له سموان، فقاتل عليه أهل الحصن. في البداية خرج يهودي ودعا إلى البراز، فبرز له الحباب بن المنذر واختلفا ضربات، ثم حمل عليه الحباب فقطع يده اليمنى من نصف الذراع، فوقع السيف من يده ففر منهزما إلى الحصن، فتبعه الحباب فقطع عرقوبه وقتله. ثم خرج يهودي آخر فصاح: من يبارزني؟ فبرز له رجل من المسلمين من آل جحش فقاتله وقتل، وقام اليهودي مكانه يدعو إلى البراز، فبرز له سيدنا أبو دجانة وقد عصب رأسه بعصابته الحمراء فوق المغفر، وكان ذلك اليهودي يختال في مشيته، فبدره أبو دجانة رضي الله عنه فضربه فقطع رجله ثم قتله، وأخذ سلبه درعه وسيفه فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفله رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وأحجم اليهود عن البراز، فكبر المسلمون، ثم تحاملوا على الحصن فدخلوه، يقدمهم سيدنا أبو دجانة، فوجدوا فيه أثاثاً ومتاعاً وغنماً وطعاماً، وهرب من كان فيه من اليهود، وتقحموا الجدر كأنهم الضباء حتى صاروا إلى حصن آخر بالشق بسرعة، وزحف رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في أصحابه فقاتلهم، فكانوا أشد رمياً للمسلمين بالنبل والحجارة، وكان المسلمون أيضاً يرمونهم كذلك، لكن سهام اليهود كانت تضر المسلمين كثيراً، لأنهم كانوا يرمون من أبراج القلاع، وكان المسلمون في أسفل القلعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً يرمي مع المسلمين، ويبدو أن اليهود كانوا يصبون السهام إلى مكان كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كانت تسقط فيه السهام بكثرة، حتى أصاب سهم ثيابه صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنه جرح به وتمزقت ثيابه بالسهم، فنزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ لهم كفاً من حصى فحصب به حصنهم، فرجف الحصن حتى جاء المسلمون فأخذوا اليهود، وبذلك حصلت السيطرة على هذا الحصن. ثم حاصر المسلمون الحصون الثلاثة بكتيبة، فقد ورد عن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح حصون النطاط والشق انتقل اليهود إلى ثلاثة حصون، وهي الوطيح والسلالم والقموس بكتيبة، وكان أكبرها القموس، وكان أشد منعاً، فتحصن اليهود في هذه الحصون الثلاثة وكانوا لا يطلعون منها إلى الأسفل، ولم يكن أحدهم يطلب البراز. حصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 يوماً، حتى هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصب عليهم المنجنيق، حتى إذا أيقنوا بالهلكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح، فأرسل كنانة بن أبي الحقيق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من اليهود يقال له شماخ، يقول: أنزل لأكلمك. فسمح له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فنزل كنانة بن أبي الحقيق، فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فقبضوا على أموالهم، فكانت بتلك الحصون 100 درع و400 سيف و1000 رمح و500 قوس عربية بجعابها. وعن فتح حصن القموص هناك شتى الروايات، وقد ورد في كتب السيرة عن فتح القموص أن الحصار طال 20 يوماً، وأخيراً فتح على يد سيدنا علي رضي الله عنه بعد مقاومة شديدة. وأورد بعض أصحاب السير عن فتح هذا الحصن نفس الأحداث التي كتبها بعض المؤلفين عن فتح حصن الناعم. على كل حال، قد فتح هذا الحصن وعقد الميثاق مع اليهود وشروطه. أولاً، يتعين على اليهود أن يخلوا جميع الحصون ويتركوا فيها كل السلاح ومتاع الحرب ليأخذها الجيش الإسلامي وتصير جزءاً من أملاك المسلمين، أي يجب أن يسلموا سلاحهم للمسلمين، أي يستسلموا كما يقال في العصر الراهن. ثانياً، بحسب المفاوضات كان يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمي دماء اليهود ويعفو عن أسر نسائهم وأولادهم، أي لن يقتل صلى الله عليه وسلم اليهود وسيحفظ أولادهم ونساءهم. ثالثاً، يتعين على اليهود أن يخرجوا من خيبر وينتقلوا إلى الشام. رابعاً، وعند إجلائهم من خيبر سيسمح لهم المسلمون أن يأخذوا معهم قدر ما تحمل مطاياهم. خامساً، يجب على اليهود التعهد بأنهم سيخبرون المسلمين بجميع الأموال في خزائن خفية ويسلموها للفاتحين. سادساً، على اليهود أن يوافقوا على أنهم إذا أخلفوا شروط هذا العهد أو أخفوا عنهم ما كان يجب أن يظهروه فلن تقع على المسلمين أي مسؤولية، وهم سوف يتحررون من كل شروط هذا العهد وتصير أموال اليهود وأولادهم حلالاً للمسلمين. لقد ورد أن اليهود أقاموا في خيبر بعد فتحها وسلمت لهم بساتينها على أن يعملوا بها ويأخذوا نصف إنتاجها، فقد ورد أن اليهود كان يجب أن يجلوا إلى الشام بحسب المعاهدة، لكنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركهم في خيبر ليزرعوا بها لأنهم يعرفون عنها كثيراً، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم وسمح لهم بالبقاء بها ليعملوا في الزرع ويحصلوا مقابله نصف الحصاد، فقد عاملهم برفق كبير. قد ورد في صحيح البخاري عن سيدنا عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر أن يعملوا بها ويزرعوا بها ولهم نصف الثمر، أسماء من استشهد من الصحابة في خيبر سيدنا ربيعة بن أكثم وسيدنا ثقف بن عمرو وسيدنا رفاعة بن مسروح وسيدنا عبد الله بن أمية وسيدنا محمود بن مسلمة وسيدنا أبو ضياح بن النعمان وسيدنا حارث بن حاطب وسيدنا عدي بن مرة وسيدنا أوس بن حبيب وسيدنا أنيف بن وائل وسيدنا مسعود بن سعد وسيدنا بشر بن البراء وسيدنا فضيل بن النعمان وسيدنا عامر بن الأكوع وسيدنا عمار بن عقبة وسيدنا يسار العبد الحبشي ورجل من قبيلة الأشجع. أما اليهود فقتل منهم 93 شخصا، وأسماء بعض سادتهم هي حارث أبو زينب ومرحب وأسير وياسر وعامر وكنان بن أبي الحقيق. هناك أحداث مختلفة حدثت بعد خيبر، ومنها قتل كنان بن الربيع. فقد ورد في كتب التاريخ والسيرة أنه حين أبرم العهد مع اليهود بعد فتح خيبر، جاء الناس بكنان وأخيه ربيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كنان سيد خيبر كلها، وكان زوج السيدة صفية، وكان ربيع ابن عمه، وكان عند كنان كنز سيد بني النضير حيي بن الأخطب، ويشمل الحلية من الذهب والفضة، وكان يؤجرها للعرب عند أعراسهم وزيجاتهم. ولما سألهما النبي صلى الله عليه وسلم عن الكنز قالا: عندما خرجنا من المدينة صرفناه شيئا فشيئا. وورد في رواية أنهما قالا مخاطبين رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا القاسم، صرفناها في الحروب حتى فنيت وما بقي منها شيء، وكنا قد جمعناه لهذا اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خروجكم من المدينة ليس بعيدا جدا حتى ينفق كل ذلك المال. فحلفا أنهما لا يملكان شيئا من المال. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عثر على ذلك الكنز لديكما فلن يكون لكما عهد عند الله ورسوله. فقالا: نعم. فأشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أبا بكر وعمر وعليا والزبير. فقام يهودي وقال لكنانة: إن كان ما يطلبه محمد صلى الله عليه وسلم عندك أو تعلم أين هو فأخبره، تبقى في أمانة، وإلا فوالله ليغلبن عليه. فزجره ابن أبي الحقيق، فجلس ذلك اليهودي بجانب. جاء في أحد كتب التاريخ عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما: إن أخفيتما عني شيئا ثم علمت به فسأحل دمكما ودم ذريتكما بسببه. قالا: حسنا. وردت رواية مختصرة في أحد كتب التاريخ عن معرفة هذا الكنز كما يلي: يروي ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا رجلا من الأنصار وقال له: اذهب إلى الحقل الفلاني، ثم اذهب إلى النخيل، وانظر إلى النخيل العالية من اليمين أو اليسار، وأحضر لي ما تجده هنالك، أي ما تحتها. وعندما قدرت قيمة هذا الكنز بلغت 10,000 دينار، وبسبب نكث العهد تم قتلهما وسجن عيالهما. هذه رواية. وردت هذه القصة في رواية، وسيتم تحليل مدى صحتها لاحقاً. قال ابن إسحاق: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكنانة ابن أبي الحقيق، وكان عنده كنز بني النضير، فجحد أن يكون يعرف مكانه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود يدعى ثعلبة، وفي رواية أتي بسعيا بن سلام بن أبي الحقيق، فسأله عنه فقال: إني رأيت كنانة يطيف بهذه الخربة كل غدات. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ثعلبة الزبير بن العوام وجماعة من المسلمين، فحفروا حيث أشار ثعلبة فخرج الكنز. وفي رواية عثر على بعض الكنز ولم يعثر على البعض الآخر، وجحد كنانة أن يخبر، فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزبير وقال: عذبه حتى تستأصل ما عنده. فكان الزبير يقدح بزند في صدره حتى أشرف على نفسه، فأخبر بباقي الكنز، ثم دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى محمد بن مسلمة وأمره بقتله، فضرب عنقه بمحمود بن مسلمة، وكان محمود بن مسلمة قتل تحت جدار حصن ناعم، ألقي عليه الرحى وهو يستظل بالجدار فمات. قد حدث القتل، ولكن الحادث المذكور يبدو متعارضاً مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تذكر بعض الروايات أنه بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم تم قتل الأخوين، وحسب رواية أخرى قتل محمد بن مسلم كنانة، أما أخاه فقد سلم إلى أهل بشر بن البراء، وهو أيضاً قتل ثأراً لبشر. وأحل رسول الله صلى الله عليه وسلم أموالهم وأخذ ذريتهم أسرى. وهذه الروايات موجودة في كتب التاريخ والسيرة المعتبرة مثل تاريخ الطبري وتاريخ الخميس وطبقات ابن سعد وكتاب المغازي للواقدي وسيرة ابن هشام وسيرة ابن إسحاق والسيرة الحلبية والزرقاني وغيرها. وذكر سبب قتل كنانة في كتب الحديث مثل سنن أبي داود، ولكن هناك روايات مختلفة عن أسباب قتله تشير إلى أن السبب لم يكن عدم الإفصاح عن مكان الكنز.
لقد تناول المستشرقون أيضا هذه الواقعة في كتبهم، واستخدمها المعترضون كعادتهم للطعن في الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم، مدعين والعياذ بالله أنه كان حريصا على المال أو أنه كان يمارس الظلم والعنف. لكن المعترضين لم يستخدموا عقولهم وإنصافهم، فحياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت كتاباً مفتوحاً أمام الجميع، وهو الذي كان يأمر قبل كل معركة بعدم قتل الأطفال والنساء وحتى عدم قطع الأشجار بدون سبب، فكيف لمن كان يكره إيذاء الحيوانات أن يظلم البشر ويعذبهم؟ كذلك اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بشن الحرب من أجل الغنائم اتهام باطل تماما. وفي غزوة خيبر تحديدا أعلن قبل مغادرة المدينة أن من يريد الانضمام طمعا في الغنائم فلا يصحبهم، وقد سبق تفصيل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كانت هذه سيرته وأخلاقه، إذا جاءت أمامنا روايات كهذه عنه كان العدل يقتضي أن ندرس هذه الروايات بعناية ونمحصها جيدا. وبالتأكيد ينبغي أن تكون محاولتنا الأولى النظر إلى كل حديث ورواية بعين الاحترام ومحاولة تفسير مضامينها قدر المستطاع، لكن تبقى قدسية النبي صلى الله عليه وسلم وكرامته فوق كل اعتبار، فقد كان صلى الله عليه وسلم عدلا متجسدا ورحمة للعالمين، وكل رواية تتعارض مع هذا لا يمكن قبولها، خاصة حين يذكر المؤرخون وأصحاب السير أن المئات بل الآلاف من الأحاديث والروايات قد اختلقت لاحقا. ومن المسلم به أن لليهود دورا في هذه المؤامرة، حيث كانوا يقدمون روايات كذبة. ثم إن هذا الحدث المتعلق بمقتل كنانة وأخيه قد قدم عنه فريق وحدة التحقيق بتحليل جيد للغاية، حيث قاموا بالرد على ما ورد في هذه الروايات وعلى اعتراضات المستشرقين، وكان الرد جيدا جدا، ويقولون إن الشهادة الداخلية لهذا الحدث تظهر أن الرواة وقعوا في أخطاء أثناء رواياتهم له، إذ اختلطت عليهم الأمور ودمجوا بين وقائع مختلفة. وحتى لو حدث مثل هذا الأمر فرضاً، فقد تم تخضيمه بشكل مبالغ فيه وإعطاؤه طابعاً سلبياً. فمثلاً عندما تم عقد الصلح مع اليهود، وبعد الاتفاق على جميع الشروط وتوثيقها في معاهدة مكتوبة، فإن طلب البحث عن كنز يبدو أمراً مستغرباً، لأن المعاهدة نصت على انتهاء تصرف اليهود وملكيتهم لأي شيء باستثناء أراضي خيبر. ثم إذا كان هذا الكنز قد وجد لاحقاً كما ذكرت الروايات، فأين ذهب؟ لأن جميع تفاصيل غنائم خيبر موثقة في كتب التاريخ والسيرة، حيث ذكر فيها الغنائم من سمن وشحوم وتمر وأقمشة وماشية ورماح وسيوف وسهام وتروس وغيرها، ولكن لا يوجد أي ذكر لوجود ذهب أو فضة أو جواهر ثمينة، بل على العكس فقد ورد في المصادر أنه لم يعثر في غنائم خيبر على أي ذهب أو فضة. هذه الرواية من صحيح البخاري، هناك اختلاف واضطراب شديد في الروايات التي تتحدث عن الفحص الذي جرى في البحث عن الكنز. تقول بعض الروايات إن كنانة سئل، وفي بعضها دعي كنانة وأخوه، وفي بعضها الأخرى سئل يهودي أيضا إلى جانبهما، وفي بعضها سئل عمه حيي. وبعد كل هذا البحث والتحقيق، إذا كانت معاقبته ضرورية فقد كان هناك العديد من المجرمين يستحقون العقوبة، ولكن وفقاً للرواية عوقب اثنان فقط، أي كنانة وأخوه. وبحسب بعض الروايات عوقب كنانة فقط. ورد في البخاري أنه عندما قرر سيدنا عمر في عهد خلافته نفي اليهود من خيبر، جاء إليه ابن أبي الحقيق. يقول العلامة ابن حجر شارح البخاري، إن أخا كنانة هذا بقي حياً حتى عهد سيدنا عمر رضي الله عنه، وكان مقيماً في خيبر حتى النفي المذكور آنفاً، لذلك أصبحت قصة قتل أخيه أيضاً باطلة. يستدل بعض كتاب السير من رواية البخاري المذكورة بأنه لم يعاقب إلا كنانة وحده. على أي حال، كل هذه الأمور التي ذكرت مع ما فيها من التناقضات، فإن جميع الروايات التي تذكر العقوبة الجسدية للوصول على كنز والتي ذكر فيها هذا الحادث تصبح مشتبها فيها. إذن هذه الرواية ليست صحيحة. يقول العلامة شبلي نعماني، وهو مؤرخ سيرة معروف، نقل كتاب السير والمؤرخون رواية خاطئة جدا ضمن أحداث خيبر، وقد تناقلتها العديد من الكتب فأصبحت متداولة، أي قبلت وأدرجت في الروايات، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى اليهود الأمان بشرط ألا يخفوا أي شيء، ولكن لما رفض كنان بن ربيع الكشف عن الكنز، أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا الزبير رضي الله عنه بالتحقيق معه بقسوة. كان الزبير يكوي صدره بإشعال الزند حتى كادت روحه تزهق، وفي النهاية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل كنانة، وأسر جميع اليهود كالعبيد والإماء. والجزء الصحيح من هذه الرواية هو أن كنانة قتل، ولكن ليس لأنه رفض الكشف عن الكنز، بل لأنه قتل محمود بن مسلمة. ورد في الطبري أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم كنانة إلى محمد بن مسلمة الذي قتله قصاصاً لأخيه محمود بن مسلمة. تقول بقية هذه الرواية التي رواها الطبري وابن هشام عن ابن إسحاق، ولكن ابن إسحاق لم يذكر اسم أي راو مذكور في الأعلى. لقد أوضح المحدثون في كتب أسماء الرجال أن ابن إسحاق كان يروي أحداث المغازي النبوية عن اليهود، أي قد أخذ العديد من الروايات من اليهود، فيجب عد هذه الرواية أيضاً من تلك الروايات، علماً أن اليهود لن يقولوا الحقيقة أبداً، وهذا هو السبب الذي جعل ابن إسحاق لم يذكر أسماء الرواة. إن استخدام هذا القدر من القسوة على شخص للكشف عن كنز بحيث تشعل النار على صدر المجرم لا تتماشى مع أسوة رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، الذي لم يتعرض إطلاقاً لمن دس له السم ولم يعاقبه، بل إن أسوته أرفع شأناً من ذلك بكثير. فهل يمكن أن يأمر صلى الله عليه وسلم بحرق شخص من أجل بعض القطع النقدية؟ الحقيقة تتخلص في أن كنانة أعطي الأمان بشرط ألا يخون ولا يكذب، وقد ورد في الرواية أنه وافق على أنه إذا خالف هذا فسيستحق القتل، ولكن كنانة خان وانتهى الأمان الذي أعطيه. قتل كنانة محمود بن مسلمة ثم قتل هو قصاصا للمقتول، لعله كان ممكنا أن يغفر له، ولكنه عوقب بسبب خياناته الأخرى. يقول كاتب أحمدي معاصر اسمه السيد بركات أحمد في كتابه الرسول الأكرم ويهود الحجاز إن ابن إسحاق روى قصة دون أي سند، والأحداث المذكورة فيها باطلة بالبداهة، لأن التعذيب ولا سيما التعذيب بالنار ينافي تعليم الإسلام. ثانيا، لم يذكر في أي مكان توزيع هذا الكنز الذي عثر عليه في غنائم خيبر، ولا توجد أي رواية تشير إلى إيداع هذا الكنز في بيت المال. لا يقتصر الأمر على عدم ذكر ابن إسحاق فقط للذهب أو الفضة أو أشياء ثمينة أخرى في غنائم خيبر، بل لا يوجد هذا الذكر حتى في المصادر القديمة الأخرى، بل جميع الروايات تتحدث عن الحبوب أو الأقمشة أو الأسلحة. كان أبو هريرة رضي الله عنه الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في معركة خيبر يقول: فتحنا خيبر ولكن لم نحصل على ذهب أو فضة في الغنائم. باختصار، قتل كنان بن ربيع، ولكن سبب قتله كان قتله قائدا مسلما، فقتل هو الآخر قصاصا. هذه هي الحقيقة الأصلية. هذه الأحداث مستمرة، وضمنها ذكرت قصة امرأة يهودية حاولت تسميم النبي صلى الله عليه وسلم والتآمر ضده، ولكن الله تعالى حفظه. ستأتي تفاصيل هذا لاحقا بإذن الله، لأنها قصة طويلة. الآن أود أن أذكر شخصاً متوفى وسأصلي عليه صلاة الغائب، وهو الأستاذ منصور أحمد كالون ابن شريف أحمد كالون الذي كان يعيش مؤخراً في أستراليا، وقد توفي قبل بضعة أيام. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان المرحوم حفيد تشودري سردار خان رضي الله عنه أحد أصحاب سيدنا المسيح الموعود عليه السلام. تلقى المرحوم منصور أحمد تعليمه في ربوة، وحظي بشرف خدمة الدين منذ طفولته. بدأ عمله في مدرسة تعليم الإسلام الثانوية في بشيراباد السند، وارتبط بمهنة التدريس لمدة 34 عاماً تقريباً. حظي بفرصة خدمة الجماعة في بشير أباد، حيث كان قائداً لخدام الأحمدية وشغل منصب رئيس الجماعة، كما حظي بفرصة خدمة مشروع صندوق اليوبيل. عمل أيضاً سكرتيراً عاماً في جماعة حيدر أباد لمدة 18 عاماً، ثم خدم أميراً في منطقة حيدر أباد وأميراً محلياً لمدة 13 عاماً. كان من عادته أن يذهب بعد انتهاء عمله مباشرة إلى المسجد ويقضي وقته هناك في أداء أعمال الجماعة، ويذهب إلى بيته بعد صلاة المغرب، وأحياناً كان يتأخر أكثر من ذلك. كان على علاقة عميقة وقوية بالخلافة، وكان إنسانا متواضعا محبا للفقراء كريما ومضيافا. أسكن أقرباءه في بيته لتوفير فرص التعليم لهم، وفي طلابه دعاة وأطباء ومهندسون منتشرون في مختلف البلدان. كان المرحوم موصيا وترك وراءه زوجة وابنة واحدة وخمسة أبناء. إن زوجة السيد مبشر أحمد غوندال الذي يعمل هنا في مكتب أمير الجماعة في المملكة المتحدة، وزوجة المرحوم أختان. يقول ابنه أسامة: منذ أن وعيت رأيت ارتباط والدي القوي بالمسجد والجماعة، نادرا ما كان ينقطع عن الذهاب إلى المسجد، كان دائما موجودا في المكتب إلا فيما شذ ونذر، ما كان يغيب عن الذهاب إلى المكتب إلا في الحالات الطارئة، وكان أعضاء الجماعة يعرفون أنهم سيجدونه في المكتب أو المسجد. كان يكرم الضيوف من المركز ويخدمهم. قبل فترة انتقل إلى أستراليا بسبب الظروف الصعبة، وبعد وصوله إلى هنا أيضا استمر في خدمة الجماعة وشارك في كل مشروع مالي للجماعة. ليس فقط في أستراليا ولكن في باكستان أيضا، وفي أستراليا وسع دائرة معارفه بسرعة وكسب إعجاب الناس. شغل منصب سكرتير تعليم القرآن وسكرتير التربية في الجماعة المحلية في أستراليا. كان متواضعا ومتحليا بروح الخدمة. غفر الله له ورحمه ووفق أولاده أيضا لمواصلة هذه الأعمال الصالحة.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.